بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وأحاطهم بحفظه وتأييده. قال: الخامس من آداب المعلم أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له. يعني يسهل للطالب العلم وينصحه بتدوين الفوائد وبحفظ العلم، وإذا سأله عن مسألة أو عن علم لا يدخر عنه أبدا. قال: لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة، وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، أي لا تعلم علما أكبر منه وأوسع منه وأثقل عليه. فهذا هو المعلم اللبيب، أن يعلم الطالب ما يعرف به أنه يسهل عليه أخذ هذا العلم، لا تعطيه فوائد فوق حجمه، ولا تدرس درسا أكبر منه. قال: لأن ذلك يبدد ذهنه، يشرد الذهن ويفرق فهمه، فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه. أن يقول حتى لو سألك هو فلا تجيبه عن علم هو ليس بأهل أو أكبر منه. قال: ويعرف أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه لشفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه. إذا لم تعلم الطالب شيئا وأنت تركته من أجل مصلحته تبين له حتى لا يتضجر من ذلك، أن هذا ربما يرميك بالتكبر وغير ذلك، بين لأنه ما تركت عنك هذا العلم وإجابتي عن سؤاله إلا لأرى أنه أكبر عليه. قال: ثم يرغب عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي في قول الله: كونوا ربانيين. ومعنى كونوا ربانيين أي خذوا صغار العلم قبل كباره، فإن الطفل الصغير إذا أكل لقمة الكبير ربما خنق بها فمات، أو تكون سبب لمرضه ولإسعافه. والكبير إذا أكل لقمة الصغير قد لا يشبع بعشرات بل بمئات من اللقم، وكل بحسبه. وكذلك الصغير لا يمكن أن يلبس ملابس الكبير، لو أتيت بطفل مضى من عمره سنة وأردت أن تلبسه ثوبك ربما يغطى على وجهه ويكون سبب لموته، فانظر أين تضع الفائدة وما هو الدرس الذي تدرس هذا الطالب، ولا تتشعب في تدريسك من أجل أن يقول الطالب عنده فوائد غزيرة وما شاء الله ملم. لا، في إذا درست كتابا خاصة تنظر إلى مستوى الطلاب، هي تفكيك عبارات خاصة في بداية دراسة الطالب وأخذه للعلم، بخلاف الدروس العامة. وقد يتحاشى الإنسان ذكر بعض المسائل الكبيرة ربما لتحتاج إلى بسط أطول وأطول وأطول من ذلك. أما الدروس الخاصة فكل يعرف قدر طلابه. فأنت الآن مثلا إذا ابتدأت في تدريس الحائية ابن أبي داود أو اللامية لشيخ الإسلام، قد لا تطرق الفوائد الذي في الحائية وفي اللامية ما لا تأتي بها في الطحاوية. قد تأتي فوائد كبيرة جدا وخلافات واسعة وكذلك أدنى منها في الواسطية. فلو أتيت بالفوائد الذي ربما في بعض الكلمات وبعض الكلام الذي وكلام أهل الفلسفة في الواسطية بعض الكلمات، أما في الطحاوية وتطرق عليه في لامية شيخ الإسلام، ربما يتعقد الطالب ويترك العلم مباشرة، إنه يعني أبعد بل أشد من الإنجليزي علم الفلاسفة والعياذ بالله. فلا تذكرها، تختلف أن تذكر هذه الفائدة هنا وهنا لا تذكرها له. قال رحمه الله: السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. فقد لا يفهم الطالب المسألة هذه أو هذه إلا إذا أتيت له بالأمثلة، إلا أتيت له بالأمثلة، وإلا قد لا يستوعبها. قال: وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها. قال: ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل، ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل عبارة حسنة الأداء بعيد عن تنقيص أحد من العلماء، أي حتى وإن قال بهذه المسألة خلاف ما قلت من العلماء لا تتنقصه، فربما يكون وأصاب وأنت. قال: ويقصد ببيان ذلك الوهم طريقة النصيحة، الخطأ يبين النص، وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين، ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحي من ذكرها عادة. يقول: في بعض الألفاظ قد تتحرج من ذكر بعض العبارات، إلا أنه في بعض الأحيان تحتاج إلى ذكرها. في بعض الألفاظ يقول تحتاج، يعني بعض الأوقات تحتاج إلى ذكر مثل هذه العبارة وإن كان يستحي منها، إلا أنه يذكرها الإنسان في بعض المواطن. مثلا كالهن، هن الإنسان أي شيء الإنسان، ذكر الإنسان، قد لا يفهم. يقول لك الطالب يحتاج إلى أن تبين ما معنى هذا الشيء، وإن كانت بعض الألفاظ يتحرج من ذكرها إلا أنه لا يستحي من ذكرها. قال إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها. ما دام لفظ الكناية يستطيع الإنسان أو يفهم بها العبارة فلا داعي للتصريح بالعبارة بمعناها. وكما مثلنا بهن الإنسان الأسماء الستة منها هنوك، فهن الشيء أو هن الإنسان أي شيئه ذكره. فهنا يقول فإن أمكن فهم مثل هذه الكلمات تقول هن الإنسان هنوك، فإن أمكن فهم العبارة بالكناية لفظ الكناية فلا داعي للتصريح بلفظ العبارة الأصل، لا داعي ما دام وهي تفهم، وما لم تفهم لا يستحي من ذكرها وتبيينها للإنسان وللطالب. قال وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها. ولهذه المعاني واختلاف الحال والله تعالى أعلم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى، وهذا قد جاء قولي أمصص بذر اللات وهكذا. قال السابع إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسألة تتعلق به على الطلبة يمتحن به فهمهم وضبطهم لما شرح لهم. يعني قد تذكر المسألة ثم تسأل تنظر من فهمها وتناقش هذا وهذا، ويقولون العلم ليس هو مجرد قراءة، هو أخذ ورد بين المعلم والمتعلم، طرح مسألة ونقاش، ينظر ما عند هذا وما عند هذا. فكثير من الطلاب قد لا يستفيد إلا بالمناقشة، ويذكرون هذه أعظم الطرق. ولذلك أتى جبريل سائلا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخبرني عن الإسلام. ومما يدل على ذلك بوب البخاري أيضا في صحيح باب سؤال العالم للمتعلم أو بنحو ذلك، واستدل بحديث ابن عمر حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن لا يتساقط ورقها ما هي، فقالوا طرح الأسئلة والمناقشات بين المعلم والمتعلم أمكن لثبوت الفائدة. فإذا سألت شخصا وأخطأ وتسأل الثاني سيظل الأول ينظر ماذا سيجيب الثاني، هل سيجيب كما أجابه أم بجواب غيره، وإذا أخطأ الثاني سيلفت النظر أعظم وينظر ما عند الثالث والرابع، فإذا أتى الجواب ما يأتي الجواب إلا وفي شغف إليه، فتثبت الفائدة مباشرة، تثبت الفائدة وقل أن تنسى، قل أن تنسى إلا في النادر. وانظر ماذا يقول فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر له استحكام فهمه له بتكرار الإصابة بجوابه شكره، ومن لم يفهم تلطف في إعادته له. يعني لا تؤنبه خاصة المبتدئ، قل طيب جزاك الله خيرا أريد غيره أو أريد أفضل، فلا تثبط في ذلك حتى ربما يستحي من ذلك ويخجل من ذلك، ومن أجاب فتشكره جزاك الله خيرا أو غير ذلك. قال ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له، والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، وهذا خطأ كثير من طلاب العلم، تقول مفهوم الدرس. وربما الواحد والعشرة والأكثر لا يفهموا، يستحي أن يقول لا. ما المانع، ما المانع أنك ترفع يدك وتقول ما افتهمني، أعد الدرس أو أعد هذه الفائدة، ولو عاده المرة ثم التي تليها ثم التي تليها، ما في مانع، ما في مانع أن يعيد لك المعلم. وما انتصب على كرسي التدريس إلا يريد أن يفهم هذا وهذا، لكن بشرط لا تكون شارد الذهن. وهذا شيء مجرب، بعض أحيان يشرد الذهن قليلا وإذا بها تفوت عليك فائدة من مدرسك ومن معلمك، تفوت، تستحي أن ترفع يدك فتقول أعد الفائدة. فينبغي للإنسان أن يحضر بجسده وقلبه، فالكثير يحضر، يحضرون بأجسادهم إلا أن قلوبهم شاردة، إلا من رحم الله. وها أنتم تنظرون، بعض أحيان تسأل ها ما هو السؤال، بقطع النظر أن يأتي بالجواب. إذا كان السؤال ما يفهم، دليل ماذا؟ أنه مسافر، الله أعلم هل هو في اليمن أم قد خرج من اليمن، هذا دليل ماذا؟ شرود. طيب بعض أحيان الأول يجيب جوابها ماذا قال وهو ما يعلم، دليل ماذا؟ سفر خط طويل كما يقال. فينبغي للطالب أن يحضر وهو نابه الذهن، استيقظ الذاكرة، لا تحصل تحضر شارد. قال إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ، يعني يقول بعضهم يستحي ما يريد يكلف على شيخه بإعادة الجواب، وهذا خطأ لو والله، كيف تكلف عليه وما أتى إلا هو من أجل أن يعلمك. قال أو لضيق الوقت، إذا كان لضيق الوقت اكتب إن كنت تستحي، مع أن هذا يقول من الحياء المذموم، كما قال مجاهد اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر، متكبر يأنف أن يسأل والمستحي يأبى أن يسأل، يستحي أن يرفع يده. فإن كنت قد وصل بك الحد إلى هذا أنك تخجل أن ترفع يديك وربما تتلعثم بالكلمات، وهذا معلوم أن بعض الأحيان إذا رفعنا السؤال نريد نرفع أيدينا للشيخ يحيى كأن شيء يقبض على لسانك، هيبة للعلماء، هؤلاء العلماء، أما نحن إخوة، يرفع الإنسان يده. وإن رأيت أنك تخجل إلى هذا المستوى فاكتب سؤالك، أعد فائدة كذا لم أنتبه لها، أو ما معنى كذا، أو وضح أكثر، ما في مانع. قال أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأل عن فهمه. يعني قلت يقول إذا كنت تعلم أن هذا ربما يقع في كذبة، إذا قلت له فهمت يقول نعم، طيب ماذا فهم؟ قل ما أدري، ربما يشد شد الإحراج كما يقال أشد من ذلك. قال لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب، بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناها فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك. يعني يقول إذا استدعى الأمر، أنك قد ترى البعض شارد الذهن ويقول فهم وهو ما فهم، لكن من تراه مجتهدا مثابرا فيقول يتحاشى مثل هذا السؤال. فإذا ليس لكل شخص هذا، يقول لبعضهم كما ذكر هنا، إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجل بظهور خلاف ما أجاب به. وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمراقبة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم. وهذا كم نصحنا به، قلنا إذا أراد الطالب أن ينبل وأن يبرز في العلم وأن يتمكن في العلم وأن يكون مستفيدا في العلم، فقلنا بأمور منها ما ذكرناها، إذا حضرت الدرس لا تستغني بدرس المدرس، بعد انتهائك من الدرس خذ مجموعة من إخوانك راجع لهم أو درسهم، وهذا ما استفدناه من شيخنا فتح الله عليه أنه قال كنت أنتهي من درسي أخذ 5 من إخواني أو ما تيسر فأراجع لهم الدرس وزميل لهم قريب لهم فتستفيد بمراجعتك لهم أعظم من ما درست عند المدرس. هذا شيء معلوم، فإن الطالب إذا درس كتابا يستفيد منه أعظم مما لو درسه 10 مرات، وهذا شيء معلوم. لكن إن صح، وقل من يأخذ بالنص، وسيأتي يوم يصعب عليه يشق عليه، فإذا مكن من دعوة لا يستطيع أن يقوم بها لأنه لم يمارس التدريس من قبل، فربما تراه يتلعثم بدروسه وإن كان عنده فائدة، وربما يصعب عليه طرح المسائل. فيا إخوة، الآن البنائي الذي يتعلم البناء أول ما يتعلم، هل البيت الذي بناه أول مرة كالبيت رقم 100؟ يختلف، لا شك فرق شاسع. فما من عمل إلا وأنت كل يوم تصلح. أنا أسألكم الخطباء، ألا ترى أن الخطبة الأولى التي خطبت بها قبل 2 سنين أنك ما أنت راضي عنها؟ ترى أنك كنت في قصور، تقول كيف كنت أخطب؟ بل ربما الخطبة التي قبل 1 سنة وقبل 1 أشهر دليل أنه كلما أتى من يوم وأنت تصلح وتستفيد وتحاول كيف تسيق الكلام وكيف ترتب الموضوع وكيف في الصوت، رفع الصوت وخفض الصوت وهكذا، هذا شيء معلوم. كذلك من لم يؤود نفسه بالتدريس يصعب عليه بعد مرار، إن ممكن حتى وإن كان مستفيدا، إلا أنه ربما يعني يتلعثم بكلماته ولا يستطيع أن يضع الفوائد في محلها مع قوة الفائدة عنده، ما تمرس عليه أبدا. فكم ننصح في هذا؟ قلنا الطالب لابد أن يؤود نفسه على التدريس. درست كتابا درس، ما هو شرط أنك تأتي بكل من قال من العلماء بهذا القول. درست سورة واحدة درسها، ضروري أن تجمع ما قذا قال ابن جرير وماذا قال البغوي وماذا قال ابن كثير وماذا قال السعدي، تريد أن ترجع المكتبة شاملة، ما هو الشرط هذا؟ درس بما استطعت مع استعانتك بالله وسترى الخير بإذن الله عز وجل. قال هنا وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. ما أعظم هذه الفوائد يا أخوة، هذه من إمام مجرب. فإذا عملنا بما هذه النصائح من أئمة من السلف نرى خيرا بإذن الله عز وجل.